بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا في الأسابيع الثلاثة الماضية في مسألتين من أخطر المسائل في العقيدة، وكذلك فيما يتعلق الآن بالتشويش الحاصل فيها، وخاصة في العلاقة مع الحكام وغيرهم، وهي مسألة التحكيم والتولي، وقد فرغنا منها بحمد الله. واليوم إن شاء الله في مسألة مهمة أيضا، وهي مسألة مشابهة أهل الأهواء لليهود في مسألة التأويل والتجهم والأشعرية وأشياء كثيرة. لكن قبل ذلك عندنا مسألة في التحكيم والتولي صغيرة. أما في التولي فقد أوقفني بعض الإخوة جزاه الله خير على رحمة الله عليه، وهو من أئمة الحديث، وفيما يتعلق بقصة حاطب، وبحمد الله مطابق تماما لما ذكرناه في الأسبوع الماضي، ويحكي فيه الشافعي إجماع المسلمين على التفصيل اللي ذكرناه في الأسبوع الماضي. فنذكر منه مقتطفات، وهو في كتاب الأم، في كتاب قتال المشركين. قيل للشافعي رحمه الله: المسلم يكتب للمشركين من أهل الحرب، يدل على عورات المسلمين، هل يحل ذلك دمه؟ وهل يكون دلالة على أنه متولي للمشركين؟ نفس السؤال يطرح دائم. فقال الشافعي رحمه الله: القاعدة أنه لا يحل دم امرئ مسلم ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان. وهذا يقول لا يجب أن نتزحزح عن هذه القاعدة النبوية ثم يثبت على الكفر. وأما الدلالة على عورة مسلم أو تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها، أو يفعل شيء فيه نكاه المسلمين، فهذا كله ليس بكفر بين إلا بشروط يعني. فقلت للشافعي: هذا الكلام قلت خبر أو قياس، يعني رأي لك أنت؟ فقال: هذا الكلام قلته ولا يسع مسلما عندي مخالفته، يعني يحكي فيه الاتفاق. هذا يقول الذي لا يسع مسلم مخالفته، ليس أمر اجتهادي. شوف الفرق بين السلف، وللأسف بعدنا نحن عن كلام السلف وكلام الحديث، وما يحصل الآن حتى من اللي يريدون الرد على الخوارج كيف يردون. قال: لأن هذا بالسنة المنصوصة والكتاب. قلت للشافعي: اذكر السنة فيه. فذكر حديث حاطب بطوله بسنده عن سفيان بن عيينة. قال الشافعي: يخبرني سفيان بن عيينة، والحديث هم أوثق الناس في دينهم. قال: أخبرني عمرو بن دينار عن الحسن عن عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت عليا. وذكر قصة حاطب. فقلت، قال الشافعي: وفي هذا الحديث ما وصفنا مما لا يسع مخالفته من طرح الحكم باستعمال الظنون على الناس، وأنه ما يخرج من عقد الإسلام إلا بكفر بين، لأن هذا الكتاب فيه مكيف شغال يحيى مشغل مكيفات، لأن هذا الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب شك في الإسلام، ويحتمل أنه لم يشك في الإسلام كما قال، وأنه فعله ليمنع أهله فقط، ويحتمل أن يكون زلة وليس رغبة عن الإسلام، ويحتمل المعنى الأقبح اللي هو كفر في الباطن. قال: فلما كان القول قول حاطب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدق وما طلب بينات ولا حلف ولا شيء فيما يحتمل فعله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقتل، واستمع عليه الظاهر والأغلب، قال: مع أنه ما أتى أحد في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا. نفس الكلام اللي ذكرناه بأمس، إن صورة حاطب تعتبر من أبشع الصور، بل الشافعي يقول ما فيه عاد صورة أعظم مما فعل حاطب، وخاصة يقول أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في عظمته مباين لأمر باقي الآدميين، يعني الدلالة على الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كالدلالة على باقي الحكام أيضا وباقي المسلمين. فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم، وهو كتب بعورة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ومع ذلك صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما الأغلب أنه يقع في النفوس أن كلام غير مقبول، ومع ذلك صدقه، قال: كان من بعد حاطب في أقل من صورة حاطب ومن حاله أو لا أن يقبل منه الكلام فيما ادعى. شوف ترى هذه في التحكيم والتولي كله. فإن قيل للشافعي: يا أبا عبد الله، أرأيت لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صدقه لأنه عرف صدقه، يعني بالوحي، لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه عرف بالوحي إن حاطب صادق، وأما من بعد حاطب لا نصدق. شوف هذا إشكال أيضا، لكن الشافعي إمام بحر متسع، فقال: قد علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن المنافقين كاذبين، ومع ذلك عاملهم بالظاهر وحقن دماءهم. فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه أنه بالوحي، لكان حكمه على المنافقين أنه بالوحي يعلم بواطنهم القتل، لكنه حكم في كل المسألتين بالظاهر، وتولى الله عز وجل من عباده السرائر، ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكما في مثل هذا مثل ما وصفت إلا بالظاهر فقط، مالك إلا الظاهر. وكل أيضا القاعدة الثانية لا تقول هذا خاص والنبي صلى الله عليه وسلم عند الوحي، قال: وكل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام، حتى يأتي دلالة على أنه أراد به خاصة، حتى ما يذهب الوحي من أيدينا، كل ما جاءنا شيء قلنا هذا خاص أو قضية عين، أو عن جماعة المسلمين إجماع الذين لا يمكن أن يجهلوا سنة أو يكون موجودا في كتاب الله عز وجل. فقيل للشافعي: أرأيت الذي يكتب بعورات المسلمين أو يخبر عنهم أو يمضي إلى بلاد العدو مخبرا عنهم؟ فقال: يعزر حسب ما يراه الإمام العقوبة على حسب. قلنا للشافعي: لو كان هذا ذميا الذي يدل على المسلمين، هل هذا نقض لعهده؟ قال: ليس بنقض العهد، يعزر ويحبس. أخذوا يجادلون الشافعي ويسألون يسألون آخر سؤال، قالوا له: فما الذي يحل الدماء؟ إذا كان عندك الإخبار وهذا ما يحل الدماء في الظاهر، ما الذي يحل الدماء؟ قال: إن قاتل مع غير أهل الإسلام، يريد استئصال أهل الإسلام، حل قتله وسباؤه وسبي ذريته وأخذ ماله إن كانوا على دينه، فأما من دون القتال فيعاقبون بما وصفت، ولا يقتلون ولا تغنم أموالهم ولا يسبون. بحمد الله نفس الكلام مطابق للتأصيل اللي، لكن إذا جاء من عالم ومن أهل الحديث متسع في الحديث وفي الفهم ويحكي إجماع أيضا، يورث اليقين أكثر إن الناس مالك إلا الظواهر، إلا كفر بين مثل الشمس لا تستريب فيه. هذه واحدة. وأما مسألة التحكيم فهي بشارة، قبل يومين من مجلس الوزراء في السعودية أصدروا قرارات طيبة إن شاء الله في مجملها، نسأل الله أن يدلهم دائم، والدعاء الدعاء لولاة الأمور طيب، فأصدروا قرارات كثيرة، لكن مجملها حل جميع اللجان التي فيها تحاكم وردها كلها إلى وزارة العدل، فحلوا لجان العمل والعمال الابتدائية والاستئنافية كلها، وأنشأوا محاكم قضاء شرعيين للفصل بين العمال، وحلوا لجان المرور وأنشأوا محاكم في العدل للمرور، وحلوا وسحبوا العقوبات التعزيرية في الرشوة والتزوير من ديوان المظالم وجعلوه المحكمة الجزائية، وجعلوا ديوان المظالم خاص بالتظلم ضد الدولة أو موظف الدولة فقط، أما التعزير ليس له، وحلوا كل الأشياء اللي فيها لجان تحاكم كلها أدخلوها تحت مظلة وزارة العدل وقضاء شرعيين. بقي يمكن حتى عندهم محاكم تجارية وإدارية ومالية أنشأوها، وأظن أيضا حتى مسائل البنوك الآن، لأن 99% الآن من التمويل أصبح يسمى تمويل إسلامي، وإن كنا نعتقد نحن بطلانه لكن هم متأولين فيه، يظنون أنه يعني فتاوى العلماء هؤلاء، فحتى هذه ما عنده مشكلة أن تحال الشرع، لأن يعني عندهم من أصل العقد صحيح، وهذا عاد مسؤولية العلماء أن يبينوا أن هذا العقد إنما هو حيلة، لكن هم الآن يعتقدون أن عقد بيع والنيات أنها إقراض. فهذه بشارة بحمد الله، وهذا بركة دعاء المسلمين ولاة أمورهم أنهم ردوا كل شيء للقضاء الشرعي الآن، ما عاد يعني الأشياء اللي كانوا يشغبون بالخوارج كلها سحبت وجعلت تحت قضاء شرعي، ونظم القضاء في محاكم جزائية ومحاكم جزئية ومحاكم عامة ومحاكم عمالية ومحاكم تجارية ومحاكم مرورية، كلها قضاء شرعيين، كل واحد متخصص فيما ينظر فيه. فنسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد، بلاد التوحيد، وأن يرزقهم تمام تحكيم الشريعة وإقامة الدين وإقامة الملة والدفاع عن التوحيد وأهله، وإقامة الصلاة والزكاة والصلاة والصيام والحج والأمر معروف والنهي عن المنكر، كل الحمد لله قائم، نسأل الله أن يزيدهم في ذلك. وأما التشغيب هذه بضاعة أهل الأهواء الذين الآن سنذكر ما ذكر الله عنهم، إنما هو التشويش على أهل التوحيد والاعتذار لأهل الشرك إذا كانوا من أحزابهم، نعوذ بالله من حاله. وأيضا الإنسان لا يغفل عن الدعاء، الدعاء من أقوى الأسلحة. وصدق الإمام أحمد إمام أهل السنة لما كان قلبه طيب وطاهر مع أنه لاقى العنت من الحكام والفضيل وغيرهم، قالوا لو لنا دعوة مستجابة لجعلناها للسلطان، لأن همهم الدين وصلاح السلطان صلاح الدين، وفساد السلطان فساد الدين. فالإنسان لا يغفل في سجوده أن يدعو له إن الله يرشدهم ويسددهم ويقيم بهم الملة، يقيم بهم الدين. هذه علامة على طهارة قلبه. أما اللي قلبه في غل أو ولغ فيه الأحزاب، هذه لا، ما تجد يدعو لهم ولا يحب الدعاء لهم. أنت تدعو لهم، أنت ما تقرهم على باطلهم ولا تصدقهم بكذبهم ولا تعينهم على أمر محرم، وحتى ما تذهب لأبوابهم. أهل السنة هم أخلص الناس للسلطان، ما يقفون على أبوابهم ولا يسألونه، ومع ذلك هم بينهم وبين ربهم في سجودهم يدعون لهم ويجمعون الناس عليهم ويحاربون المبتدعة اللي تشوش الناس عليهم وتفرق الكلمة، لأن أهل السنة قصدهم إقامة الدين، والسلطان هو عمود الدين، السلطان هو العمود. كما قال هارون الرشيد، قال لما مات عبد الله بن مبارك قال عزوني في عبد الله بن مبارك، قالوا لي ما يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الله بن مبارك هو اللي يعرف الدين والدنيا، هو الذي يقول الله يدفع بالسلطان معضلة عن دينه رحمة منه ورضوانا، الله يدفع بالسلطان معضلة عن دينه رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وصحيح الآن نرى بأعيننا أن لولا الأئمة ما أمنت السبل ولا أقيمت الصلوات ولا ذهب الناس البيت العتيق وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. اليوم هذه فيها الآيات، هذه فيها الشبه بين اليهود وبين أهل الأهواء، لأن القاعدة عند أهل السنة أن من فسد من علماء هذه الملة أو من المتشبهين بالعلم والدعوة أنهم فيهم شبه باليهود. قال تعالى قل يا محمد ومن بعده يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ أي والله هم ما ينقمون إلا هذا، وهذا سبحان الله توبيخ شديد لهم وزيادة في إغاظتهم، لأن فعلا هذا هو سبب نقمتهم علينا. أهل الشرك وأهل الكتاب وأهل البدع سبب نقمتهم علينا أن الله عز وجل وفقنا للحق الصافي وآمنا وطهرت قلوبنا لما أنزل إلينا وما أنزل من قبل ولنبينا والأنبياء اللي قبل، ونحن أولى الناس بالأنبياء كلهم وبالكتب السماوية كلها، نحن أولى الناس به. فهم ما قووا أن يصيروا مثلنا، اليهود عجزوا، تقليد والهوى والشح والحسد عجزوا أن يسلموا، وأكثرهم فاسقين باستثناء من آمن منهم. فلذلك هذا سبب نقمتهم علينا، لا تحسبونهم أنهم ينقمون علينا دنيا ولا شيء، نقمتهم علينا أنهم عجزوا حسوا بالنقص فينقهرون فينقمون علينا ويبغون لنا الغوائل. فلذلك نحن دائما نقول لهم هذا الكلام. كذلك من شابهها من 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 فسد من هذه الأمة من ينتسب العلم والدعوة، نقول له هذا الكلام، نقول أنت تنقم منا، تنقم منا أن قلوبنا الحمد لله طاهرة على النصوص، ما نقبل شيء ونرد شيء، ونقول إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. تنقم منا أن قلوبنا طاهرة على أئمة المسلمين عامتهم، ما عندنا مشكلة في السمع والطاعة بل نحبه وندعو إليه والجماعة، وأنت عندك مشكلة ما تنام ولا تقوم إلا عندك حقد على هذه النصوص وعلى أهلها. هذا اللي تنقم منا، تنقم منا أن أهل سنة وأهل جماعة وأنت صاحب رأي وفرقة، وتنقم منا أن وجهنا ولاءنا ومحبتنا للتوحيد وأهله وأنت وجهك للشرك وأهله والطواغيت وأهله. هذا اللي تنقم منا في الحقيقة، فهذا يزيد إغاظته. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وأن أكثركم فاسقون. تنقم منا أن أكثركم فسق خرج عن الطريق، ونحن بحمد الله على الطريق، مقصر وغير مقصر لكننا على الجادة إن شاء الله. هذا اللي أمر الله لنا، وترى كلمة قل ليست هينة، إذا قال الله لك قل ما تأخذها ببرود، الله يقول لك قل يعني لا تخليها في نفسك، تكلم بها كل ما وجدت من هؤلاء أحد، قل الحمد لله والله ما تنقمون منا وتعيروننا وتسبوننا إلا بسبب أنكم ضعفتم عما وفقنا الله له، وخذلتم فيما أعاننا الله عليه، وحرمتم مما أعطانا الله عز وجل، وأن أكثركم فاسقون. ترى هذا سبب لقمتكم فقط، ما عندكم ما بيننا وبينكم لا دنيا ولا شيء. سبب تعييركم وسب والشتم واللي تفعلون هذا كله إنما هو حسد وضعف. ترى بعض الناس أعوذ بالله إذا ما قوي على الحق عاد أهل الحق، وهذا عادة النفوس المهينة، إذا ما قوي على الخير ما يقول جزاهم الله خير وهذول ما يرقاموا بشيء أنا عجزت عنه، لا يعاديهم. الحسد إنما هو معادات من كمل. فهذه الآية يشبهها قول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني عيبهم هو أحسن من قبله. ثم قال تعالى: قل، وهذا كله يعني تبكيت لهم، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. أيضا هذا أسلوب آخر في توبيخهم، أسلوب الأول اتضح، الآن عندنا أسلوب آخر حتى مع أهل البدع وأهل الأهواء. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، معنى مثوبة يعني مرجع ومآل. شو معنى ثاب عند العرب؟ قال ثاب له عقله، ثاب له رشده، ثابت له قوته. وقال الله عز وجل في البيت الحرام مثابة للناس، يعني رجوع. فهل أنبئكم بشر من ذلك مرجع ومآل عند الله عز وجل؟ من لعنه الله وهم اليهود والنصارى وغضب عليه، هذا هو اللي يستاهل أن يكون النقص، وجعل منهم القردة والخنازير. وهذا وإن كان في أجدادهم، لكن القاعدة أن من اعتنق شيء ورضي به فالمعرة تلحقه هو. يعني مثلا أئمة البدع، الآن نحن الآن نعير أشعرية زماننا بما فعله الجويني والغزالي والشياطين الأولين أبو الحسن الأشعري وغيره. لماذا؟ لأنهم يتولونهم ويحبونهم ويدافعون عنهم، المعرة تلحقهم. كما عير الله يهود اللي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عيرهم بفعل اللي في عصر موسى، لأنهم على جادتهم ويتولونهم ويحبونهم ويفرحون لهم. هذا معناها جعل منهم القردة، مسخ الله منهم قوم قردة وخنازير، وهذا يعوذ بالله أسوأ الصور، صورة القرد اللي عورته مكشوفة وشكلها يعوذ بالله بشع، وصورة الخنزير اللي يأكل العذرات وشكله بشع. فجعل الله من بني آدم ممن عصى من هو في شكل القرد والخنزير. وبعض الناس يمسخ مسخ جزئي، كما قال ابن تيمية في بعض كتبه، يقول علماء السوء كلما يتقدم في العمر كلما يتحول وجهه أن يكون أشبه بالكلب والقرد والخنزير، وتأمله ترى. وأهل السنة كلما يتقدم في العمر سبحان الله كلما يستنير وجهه وينشرح، وتجده يعني حتى لو كان يعني في خلقته أو في لونه يعني ليس بذاك الجمال تجد فيه البهاء. هذه أمر من الله، ففيه نسخ مسخ كامل أن يكون قرد كامل، وهذا سيكون في هذه الأمة، أو خنزير أو كلب. وفيه جزئي أن يكون وجهه أعوذ بالله كل من شافق شعر منه، وجه الشيطان، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الآن نحن نقول لهم: هل أنبئكم يا معشر أهل الأحزاب الضالة وأهل البدع والشرك، ننبئكم من هو شر مثوبة منا عند الله، من فعل كذا وكذا، ونذكرهم بسوآتهم وسوآت شيوخهم وأحزابهم، ومن تولى المشركين، ومن فعل كذا، ومن تكهن، ومن يعني نذكرهم بهذا، ومن أخزاه الله فعل بكذا، ومن دائما نغيظهم بذلك. وقول تعالى: وعبد الطاغوت، جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هذه سبحان الله الكلمة فيها 20 قراءة، عبد الطاغوت فيها 20 قراءة ذكرها بعض المفسرين، لكن المتواتر منها 2، الستة هكذا: عبد الطاغوت، فتكون وجعل منهم من عبد الطاغوت، يعني الطاغوت هو المعبود. قراءة حمزة: وعبد الطاغوت، يعني على شكل المضاف، وعبد الطاغوت كذا. وفي قراءة: وعبد الطاغوتي، مضاف مضاف إليه، يعني عباد الطاغوت. وقراءات كثيرة: وعباد وعابد وعابد، يعني كثيرة، لكن عدد هذا المتواتر منه. جعل منهم عبد الطاغوت. الطاغوت من هو؟ من تجاوز حده. العبد من هم؟ سواء قلنا أنه مضاف أو فعل، من هم عبد الطاغوت؟ اللي يتقلب مع الطاغوت حيث ما ويزين له فعله أيضا. فالعابد الكامل اللي يعوذ بالله الطاغوت يحل الحرام ويحرم الحلال ويطيعه ويعتقد بقلبه، كما أخذنا عند الشيخ محمد قبل يومين، الطاغوت يحل الحرام ويحرم الحلال وهو يطيعه ويعتقد بقلب، هذا عبد كامل للطاغوت خارج من الملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي تلك عبادتهم. وفيه عبد الطاغوت اللي الطاغوت يفعل ما يشاء، وهذولا يلصقوا له ويعتذروا له ويزيلوا له ويمدحونه حتى وإن لم يعتقدوا بقلوبهم ذلك الشيء، فهؤلاء لهم نصيب كبير من عبد الطاغوت. السنة هذه طلع أن عبد الطاغوت كثير، ولذلك نحن نعير أهل البدع، كل ما رأيناهم قلنا أنتم عبد الطاغوت. حاكم مصر وحاكم تركيا وش فعلوا؟ ما بقي شيء ما فعلوا. حاكم مصر اللي سقط باسم الإسلام طبعا، وحاكم تركيا باسم الإسلام، ما بقي شيء ما فعلوا، ونحن ذكرناه كثيرا هنا، تمجيد العلمانية وتمجيد الديمقراطية واستهزاء بالحدود والاعتقاد ان ما بينه وبينه صار خلاف العقيدة، كل شيء فعله طواغيت فعلا، يعني خرجوا عن الحد الحد بك. طيب هؤلاء الطواغيت اللي عندنا هنا، هذول نسميهم عبد الطاغوت، لان ذولاك يسوون الطغيان وهذول يعتذرون له، وهذولاك يخرجون عن الحد وهذول يمدحونهم، وهذولاك يفعلون العجيب وهذول يقولون لا، هذول خلفاء المسلمين وهذول بذرة الخلافة الإسلامية. إذن هذول عبد الطاغوت، سواء عاد عبد كامل ولا عبد جزئي، لكنهم عبد الطاغوت. فإذا رأيتم أحد من هؤلاء الأحزاب اللي يمدحون هؤلاء الطواغيت فقولوا أنت من عبد الطاغوت، أنت من عبده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدرهم، وهو ما يتخذ الدرهم إله، لكن لما كان يميل بعد الدرهم حيث مال ويدور معه حيث دار سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد الخميصة، عبد الخميلة، عبد الزوجة، عبد الوظيفة، عبد السلطان، عبد كذا، هذا عبد الطاغوت، هذا اسمه، هذا أحسن اسم لأهل الأحزاب أن يقال كيف أنت يا عبد الطاغوت. أولئك شر مكانا، أعوذ بالله، مكانهم اللي اختاروه هو شر المكان في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة أعوذ بالله في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، هذا شر مكان اختاره لنفسه. وفي الدنيا أعوذ بالله يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكر، يختار لنفسه المكان اللي يدافع فيه عن الشرك ويدافع فيه عن البدع ويدافع فيه عن من حاد الله ورسوله، يختار لنفسه أسوأ الأمكن، أمكنة القردة والخنازير، هذا شر مكان، وأضل عن سواء السبيل. الآن هذا الصراط متى تكون متمكن من الصراط بعيد عن السقوط والانحراف؟ متى تكون؟ إذا كنت في الوسط في السواء. فإذا كنت في السواء فأنت إن شاء الله متمكن من الاستقامة على الصراط المستقيم، ومنه سواء الشيء وسط، سواء الرجل وسط، ومنه خط الاستواء. لماذا سمي خط الاستواء؟ لأنه في وسط الأرض. كذلك هنا أهل السنة في سواء السبيل، وهؤلاء أضل عن سواء السبيل، إما سقطوا في الحفرة وإلا على شفاها، على شفا الحفرة. فأنتم ما دام اخترتم هذا الطريق فأنتم شر مكانا وأنتم أبعد وأضل عن سواء السبيل. ثم عيرهم الله بشيء آخر وفضحهم، فقال وإذا جاءوكم قالوا آمنا. ترى كثير منهم الآن حتى يقول لا نحن سلفيين ونحن نحب السلفية ونحب التوحيد، وإذا جاءوكم قالوا آمنا، نحن معكم، نحن أهل التوحيد، نحن أهل السنة والجماعة، نحن كذا، نحن السلفيون. أو إذا كان صوفي قال نحن مسلمون، وإذا كان رافضي قال نحن مسلمون، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر. شوف الصورة، فقط صورة بديعة، يعني أراد الله أن يصور يعني يفضحهم، قال وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا، الكفر شايلينه بين جنوبهم، هم دخلوا به وطلعوا به، الكلام هذا إنما ما يتعدى الأسنان، يقولون آمنا لكن اللي في قلوبهم دخلوا به وخرجوا به. فأنت تصور الكفر هذا أعوذ بالله تجسم وملأ الصدور وضاقت به الأضلاع، فهم يدخلون به ويخرجون به، والكلام إنما هو من الألسن. كذلك هؤلاء اللي تشربوا البدع يدخلون بالحزبية وبالبدعة ويخرجون به، لأن خلاص ملأت قلوبهم وصدورهم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا، قالوا نحن معكم، والله أعلم بما كانوا يكتمون وسيفضحهم، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الله يستهزئ بهم، الله يمكر بهم، الله يكيد بهم، يقولون إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم يكون انجعاف المنافق مرة واحدة كشجرة الأرز، شجرة الصنوبر، تكون متماسكة وتملأ الأفق ثم يكون انجعافها مرة واحدة، كما انجعف الآن حزب الإخوان مرة واحدة بحمد الله، ونسأل الله لا يقيم قائمة اليوم القيامة، لأن حزب زندقه يتأكل بالإسلام، ونسأل الله أياما أيضا مثلها في التبليغ والخوارج والمرجئة وأمثالهم، يكونون يعني متماسكين وحزب قوي ثم ينجعف مرة واحدة بحمد الله. أما المؤمنين لا، تصيبهم المصائب ويصيبهم الضعف والقوة كخامة الزرع، تفيئها الريح هكذا وهكذا، لكن أصلها ثابت وفرعها في السماء، والله أعلم بما كانوا يكتمون. عيرهم الله أيضا مرة أخرى فقال: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. الإثم موجبات الإثم، كل موجبات الإثم، والعدوان البغي سواء على النصوص أو على الحق أو على الخلق. هؤلاء لا يعتنقون الإثم والعدوان أو يحبونه، لا، يسارعون فيه، يعني كل ما ينفتح له باب إثم تلقى مسارع فيه، ينفتح له باب خروج يسارعون فيه، خوارج الإرجاء، ينفتح له شبهات في هدم الدين يسارع فيه، والعدوان كذلك، أما على الناس أو على الحق أو على الخلق. وأكلهم السحت، السحت الحرام، وغالبا ما تجد هذه الأمرين سبحان الله متلازمة، اعتبرها السنة ما تكتمل إلا بأكل الحلال، ما يكون رجل سني حتى يعرف ما يدخل في جوف ولو أتى بشروط السنة، يعني السنة الكامل، فيقترن دائما السنة مع أكل الحلال حتى يزكو. والسني دائم ورع، انظروا أئمة السنة مالك وأحمد والشافعي والأوزاعي ومن قبله ومن قبله إلى الصحابة، تجده معتقد صحيح وما يأكل إلا الحلال. الصديق والفاروق أدخلوا أيديهم في أفواههم واستقاؤوا في شيء يعني معذورين فيه. كذلك البدع بالعكس، تجدهم أضل عن سواء السبيل ويأكلون السحت، سماعون للكذب أكلون للسحت، لا تكاد تجد رجل من أهل البدع إلا وهو يأكل السحت. الآن ظهروا عندنا في البنوك وفي التأمين وفي البلاء وفي القنوات الفضائية وفي غيرها، يسارعون في الإثم والعدوان في قنواتهم هذه، وينشرون البدع ويأكلون السحت من أصحاب القنوات أو من أصحاب البنوك أو شركات التأمين أو غيرها، دائما مقترنة. كما أن السنة تقترن بالحلال، البدعة والهوى تقترن بالسحت، ولذلك هم فيهم شبه شديد باليهود. اليهود سمعون للكذب وأكلون السحت، وهؤلاء منهم. قال الله: لبئس ما كانوا يعملون. لا، المؤكدة المشددة القوية، لبئس ما كانوا يعملون، يعني بئس ما كانوا يعملون. اللي يسارع عبد، هو يسارع في الإثم، ما يجد باب الإثم اللي يسارع فيه والعدوان، وهي ترى نحن نخاف منها أيضا، ليس كل شيء في أهل البدع، حنا أيضا نخاف منها، كل واحد يخاف منها، ما ينفتح له باب إثم اللي يسارع فيه، ما يزدجر، ما يرعوي، والعدوان إما على الخلق ولا على الحق ولا على الناس، ويأكل السحت بعد، وخاصة المال العام وكذلك المال الخاص اللي بين الناس يأكل السحت. لبئس ما كانوا يعملون. ثم قال تعالى: لولا، مش معنى لولا هنا، وأكثر ما تأتي في القرآن بمعنى، أكثر ما تأتي في القرآن لولا بمعنى، ها نكررها دائم ترى في الدرس، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، بمعنى هلا، هلا، لولا تأتي بمعنى هلا، يعني هلا ينهاهم، ليست لولا اللي عندنا لولا كذا لحصل كذا، لا، هنا لولا بمعنى هلا. أين الربانيون عنهم؟ أين الأحبار عنهم؟ يقول الضحاك والعلماء يقولون: ما من آية هي أشد على العلماء من هذه الآية، وما من آية هي أخوف على العلماء من هذه الآية، لأن الله قال: أين العلماء عنهم؟ الكلام يتوجه العلماء، العلم هذا ليس فقط مناصب وتبتغي رضوان الناس ولا رضوان الخاصة والعامة وجاهلة، أينهم؟ أين العلماء؟ وسيسألهم الله عز وجل، كما أن الله دلهم على طريق العلم، سيسألهم، يسألون عن هذا الأمر اللي عندهم. فقال الله: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، فكيف إذا كان الربانيون والأحبار في الظاهر هم اللي يسارعون ويسبقونهم للسحت وأبواب البنوك والقنوات والسفر الخارج وقول الإثم ونشر البدع وعدم جهادها وتحبيب الناس فيها، كيف إذا كان كذا؟ هذا أشد شيء عليهم. وش الفرق بين الرباني والحبر أو الحبر؟ هي أصلا الحبر، ثم فصلت عن الحبر اللي يكتب به فسمي الحبر، ذكرناها تقدمت في آية والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن من أوضح الفروق أن الرباني هو العالم الذي يصلح الناس ويجاهدهم ويكلف نفسه إصلاحهم ودعوتهم ويربيهم بالصغار قبل الكبار، هذا رباني، وهذا نادر في العلماء. والحبر اللي عنده معلومات لكنه ما يكلف نفسه إصلاح الناس ولا يسعى في طريق المرسلين بيبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هذا يمكن نسميه حبر مثل أحبار اليهود، عندهم علم لكن ما انتفعوا به أو عندهم معلومات. فهذا من الفروق بين الرباني، ولذلك الله عز وجل دائما يشيد بالربانيين، الرباني وهو نادر في العلماء الذي يبلغ رسالات الله ويتكلف إصلاح الناس ويخشى الله ولا يخشى أحدا إلا الله عز وجل، ما همه في الناس كثروا ولا قلوا، لا يصرح أي شيء يخاف على الناس منه، بدع أسماءهم حزابهم رؤوسهم يسميهم يحاربهم يجاهدهم يصلح الناس يستنقذهم، هذا رباني. والحبر اللي جالس في كتبه يقرأ ويألف لكنه ما انتفع الناس منه بشيء. لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يصنعون، الله عز وجل يوبخهم توبيخ شديد مرتين، لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما كانوا يصنعون، الأولى في العامة والثانية في العلماء. هذه فضائح متواصلة لهم ولمن شابههم، قل 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 وإذا جاءوكم وترى كثيرا منهم لولا ينهاهم الربانيون، ثم تتعاد فضيحة أخرى لهم وسبحان الله ولمن شابههم من جهمية هذه الأمة بل زاد عليهم كما سيذكر لازم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، جاءهم سنوات ما جاءهم مطر فيها فبخلوا الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون، هذا قول إن مرادهم التبخيل، وهم الله أولى بالبخل، هم أبخل الأمم إلى يوم القيامة. والمعنى الثاني يد الله مغلولة عنا، يعني ما يعذبنا، يعني لن يعذبنا، كأن يده مغلولة عنا، نحن أبناء الله وأحباء. ولهم معاني أخرى لكن أشهرها من أشهرها التبخيل. وقالت اليهود يد الله مغلولة، أعوذ بالله، مثل قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، هنا يقولون يد الله مغلولة، قاتلهم الله. يا اليهود فيهم جرأة على الله ولذلك هم أشد الناس عذاب، وسبحان الله من يشابههم من هذه الأمة اللي يكون فيه جرأة على الله، يعني الله ما حد يجثري عليه لكن جرأة على حدود الله على تحريف كلامه، والله عز وجل في السماء ما حد يجثري عليه، أجرأ الناس على كلام الله وعلى حدوده هم من ينتسب العلم، تجد قلبه قاسي وجريء، جريء على تحريف النصوص وعلى حتى الكلام على الله عز وجل، جريء، أعوذ بالله من حالهم، أعوذ بالله من حالهم. مثل ذاك اللي يقول، يعني يقول في مجلسي كل يوم يهتدي 10,000 وأراهم يبكون، فأقول لنفسي لن يعذبني الله عز وجل، فإن عذبني فقلت أين الناس الذين دليتهم عليك، أين أجر السمسرة. شوف الجرأة، أعوذ بالله، هذا العامي يرتعد ما يقول كلام هذا. هذا قال ابن جوزي في صيد الخاطر، يقول سأقول لربي، يعني مجهز الكلام، الناس هذول المئات الألوف اللي يبكون في مجلسي من اللي دلهم عليك، أنا اللي دلهم عليك، يعني كان ما في هداية ولا توفيق ولا، بعدين وش دليتها، دليتهم على أعوذ بالله الأشعرية والخبث. لكن شوف الجرأة، ترى كل ما يصير الإنسان عنده رائحة العلم وليس عنده حقيقة العلم يكون يأتي بالأشياء التي تخاف منها العامة وتهاب منها، أعوذ بالله. ولذلك هم يعذبهم الله قبل عباد الوثن، يد الله مغلولة، الله عز وجل اللي كرماء الدنيا ما يكرمون إلا من عطائه، كل كرماء الدنيا أولا وآخرا إنما يكرمون ويعطون ويبذلون بقطرة من عطائه سبحانه وتعالى، ثم تقول اليهود بجرأة وخبث يد الله مغلولة. فقال الله غلت أيديهم، إما خبر وإما دعاء وكل معناه واحد، لأنها تنفذ فيهم، أيديهم مغلولة. عمركم شفتوا يهودي يبذل في الخير ولا يعطي خير ولا، أعوذ بالله، مغلولة أيديهم، هم أبشع الناس. حتى ترى عند النصارى مكروهين، عند النصارى مكروهين لكن هم الآن غلبوا بالإعلام، ولا في روايات النصارى القديمة التاجر اليهودي دائم في صورة الشحيح المرابي مصاص الدماء البشع، هذا حتى في مخيلة النصارى كذا، اليهودي هذا 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 وصف، فكيف عاد عند المسلمين؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ملعونين إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى: الحق بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سبحانه وتعالى، في بعض الناس قد ينفق لكن لا ينفق كيف يشاء. الله عز وجل تمام الكرم وتمام القدرة وتمام الحكمة وتمام العلم، كلها اجتمعت في قوله ينفق كيف يشاء ومتى يشاء وفي المكان الذي يشاء وفي الوقت الذي يشاء وللعبد الذي يشاء. سبحانه وتعالى تمام القدرة والحكمة، ينفق كيف يشاء. هذول اليهود. طيب جاءت الجهمية والأشعرية، وش قالت؟ قالت: أنتم اليهود أصلا غلطانين، أنتم تثبتون لله يد حتى لو كانت مغلولة، نحن سنزيد عليكم فسنقول إن الله أصلا أقطع لا يدان له. هذا ترى كلام الجهمية والأشعرية كلهم، يقول أصلا من قال لكم؟ اليهود مخطين أصلا، اليهود قصروا، وحنا بنجيب وراهم زود ونقول إن الله أصلا ما له دين، وكل ما في القرآن سنحرفه. وستجدون في كتب التفسير من يقول هذا مذهب جمهور الأمة، إن كلمة يدان مبسوطتان ليست على ظاهرها، وإن الله ليس له يدان، وإن هذا هؤلاء يقولون سبحان الله يرمون أهل السنة بما فيهم، يقولون والمجسمة شابهت اليهود، المجسمة هم أهل السنة، قالوا فكل من أثبت لله يدان فقد شابه اليهود، هم أشباه اليهود حقا، هم الذين. ولذلك قال عبد الله بن مبارك، وش قال؟ قال: نجرؤ أن نحكي كلام اليهود ولا نجرؤ أن نحكي كلام الجهمية. يعني اليهود كلامهم على خبثه، لكن الجهمية والأشعرية منها ما نجرؤ نحكي كلام. كيف يقول إن الله ما له يدين، ما له وجه، ما كذا، ما يضحك، ما ينزل، ما أعوذ بالله من حاله. ولذلك قال الله: ولا يزيدن كثيرا منهم، كلمة منهم هذه إما لليهود على سياق الآية وإما في المنافقين ومن المبتدع، سيزيدون طغيانا وكفرا. ولذلك هذه في الجهمية والأشعرية، إنهم زادوا على اليهود، لأن أحيانا يأتي التفات في الآية فيكون الخطاب عن المنافقين ومنهم المبتدع. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني هذا الآية التي تحمل المؤمنين على الإخبات والتواضع ومعرفة الحق، هي إذا جاءتهم الآية تزيدهم إيش؟ طغيانا وكفرا. ولذلك قال الحسن وغيره: ما قرأ أحد القرآن أو سمع القرآن إلا زاد، إما زاد هدى وإلا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ما في أحد يسمع القرآن أو يقرأ إلا سيزيد، إن كان فيه مرض زادهم الله مرضا، وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فنفس السورة ونفس الكلام اللي زاد أولئك إيمانا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فسبحان الله، هذا القرآن عجيب. أحيانا يكون عقوبة الجهمي والأشعري إن القرآن يدفه يزخه في قفاه للنار، نفس القرآن، وفائدة القرآن للسني أنه يقوده حتى يدخل جنات النعيم، والكلام واحد، الكلام واحد، يكون لقوم دليل إلى الجنة ولقوم يزخهم في أقفائهم إلى النار كما جاء في الحديث. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قال تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذه من بين من في هذه الأمة؟ من اللي ألقى بين الناس وفيما بينهم العداوة والبغضاء؟ أهل الأهواء، أهل الأهواء هم الذين ألقوا بين الناس العداوة والبغضاء، وبينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ترى ما يجمع القلوب إلا الحق وإلا الله عز وجل. أهل الأهواء مثل اليهود، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لأن الله قد ألقى بينهم العداوة والبغضاء، لأنه لما خبثت قلوبهم للنصوص عاقبهم الله بأن تخبث قلوبهم لبعض، فبينهم العداوة والبغضاء. قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. إما الحرب على الحق، يوقدون نار لتشويه الحق ومحاربته، تشويه النصوص، كلما أوقدوا نار وفتنة جديدة مثل فتنة خلق القرآن، مثل الفتنة اللي جاءت، أطفأها الله عز وجل. لكن تحتاج صبر. الإمام أحمد صبر على 3 خلفاء وهم يوقدون نار الحرب على القرآن وعلى السنة حتى أطفأ الله عز وجل، تحتاج صبر. كذلك هؤلاء أهل البدع والأهواء أشباه اليهود، كلما أوقدوا نار للحرب، إما على المسلمين أو على دين المسلمين أو على كتابهم أو على الحق اللي عندهم، أطفاء الله عز وجل. أطفاء الله بمن؟ يعني الله عز وجل يطفئ النار بالمطر، ويطفئ نار المبتدعة واليهود وأمثالهم بالعلم والعلماء، يطفئ الله بالعلم والعلماء، يثبت الله بعض الناس فيثبت حتى يطفئ نارهم. وسبحان الله نارهم مهما كانت تتأجج تراها نار سعف، تراها تعلو في السماء شوي تخمد، ويتسلط عليهم السلاطين ويقتلونهم إن شاء الله ويمحق باطلهم. لا تظن نارهم جمر غضاء، لا، تراه جمر سعف، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا وزار. لو عالم واحد، الإمام أحمد لوحده، وأطفأ الله بحرب يعني تواطى عليها السلطان والقضاء والمفتين والعامة والناس، وهو لوحده، لأن الحق قوي في ذاته، يطفئ الله عز وجل. لكن من هو الموفق اللي يسعى في إطفاء النار عن دين المسلمين لا تأكله وتحرفه، معنى سيبقى طائفة، عن نصوص المسلمين اللي بينهم، عن الحق اللي في أيدي المسلمين لا يلعبون فيه هؤلاء. الآن شوف كيف لعبوا في الاقتصاد وفي البنوك وفي الإعلام وفي في كل شيء لعبوا فيه. لابد من إطفاء نارهم. وأحظى الناس وأقربهم إلى الله من كان هو اللي يطفئ النار هذه، لأنه يطفيها عن دين الله عز وجل. أما اللي يقول بكيف الناس بيطفونها إن شاء الله وأنا مالي دخل، هذا بكيف، لكن بخس حق عند الله. وإيش قال عبد الله بن مسعود؟ إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أولياء الله، يذب عن الإسلام وينطق بعلامة البدعة وأسماء المبتدعة. لله ولي عند كل بدعة، فكن أنت منهم. فقال عبد الله بن مبارك: فاغتنموا حضورة، يقول ابن مسعود: فاغتنموا حضورة تلك المواطن وتوكلوا على الله. اغتنموا حضورة تلك المواطن وتوكلوا على الله. فقال ابن مبارك: وكفى بالله وكيلا. لا تقول الناس بيطفون النار، أنت اسع بجهدك، يمكنك أنت ما عندك يعني شهرة وكذا، لكن بجهدك. والله الله عز وجل رب درهم غلب ألف درهم، أطفئها بنشر الحق ومحاربة البدع وفضحهم في كل مكان، وأيضا العلم. العلم، ولذلك البدع ما ينتشرون إلا في بيئات الجهل والظلمة. العلم، نشر العلم، الكتاب والشريط والكلام، بمالك، بنفسك، بجهدك، بذهابك، بمجيئك، بإخوانك، أطفئ النار. ثم قال تعالى: ويسعون في الأرض فسادا. يسعون في الأرض فسادا، هذا والله هذه طريقته، السعي في الفساد. أي فساد في الأرض بعد إصلاحها، بأن تسعى أن ينتشر فيها الشرك بعد التوحيد باسم الحرية. اترك الناس، الآن تجد زعماء الأحزاب في وقتنا يروحون يزورون الرافضة، يزورون الصوفية، ويزورون الإسماعيلية، ويقولون: دعوا الناس يتعبدون على كيفهم. يسعون في الأرض فساد، ما يريدون التوحيد والظاهر، ويعظمونهم يذهبون لهم. وأن تكون البدعة بعد السنة، وأن تكون المعصية بعد الهداية، يسعون في الأرض فساد. فإذا تولى، نسأل الله لا يقرب لهم ذلك اليوم، إذا صار عنده حكم وتولى هو الحكم، عاد اجتهد في الفساد ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد، وهنا والله لا يحب المفسدين. فإذا كان لا يحبهم، إذن لا يتولاهم ولا يبارك في أعمالهم ولا يوفقهم ولا يكون معهم. والجهمية حرفوا أول الآية وآخرها، والأشعرية إذا جاء عند اليد استفزوا، جاءت الشياطين كلهم قالوا ما في يد، وإذا جاء عند يحب قالوا ما يحب. سبحان الله، الله عدوهم، يريدون يسلبونه من الصفات كلها، مع أنه هو بنفسه يرى أن هذا نقص فيه هو. لو قلت: طيب أنت لو قطعنا يديك وقلنا مالك يدين، نقص، وقلنا أنك أنت ما تحب، أنت ما تضحك، أنت كذا، يراه نقصه، ومع ذلك يرضاه لله جل وعلا. نسأل الله، نعوذ بالله من قوله، وقولهم لا يستهان به. الأشعرية هي الجهمية كما قال السجزي، بل هم أخص منهم الباطن. فإذا جاءوا عندنا قالوا: لا ينبغي أن تعتقد أن الله يحب، يقولون في التفسير كذا، ولكن معناه يثيب أو يرضى أو كذا، حتى الرضا ما يثبتونه، يجعلونه مفعولات، يعني آثار مفعولات، نعوذ بالله من حاله. إذن هذه الآية في اليهود ومن شابههم، وخاصة من أهل الأهواء، وخاصة من زاد عليهم طغيانا وكفرا، والصفات كلها فيهم وفي من شابههم. ثم قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. شوف دائما الثنتين هذه مقترنة في القرآن. الله عز وجل لما شرح الأولياء، ما هم الأولياء؟ من هم الأولياء؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ وكانوا يتقون. إيمان في القلب راسخ، وتقوى على البدن تظهر، ما ينفع واحد بدون واحد. وهذا رد على الجهمية، رد على المرجئة. المرجئة يقولون إيمان بدون تقوى، المرجع يقولون مؤمن ما يصلي ولا يوحد حتى، يعني حتى الإيمان نقضوه ولا يعمل عمل قط، ما يكون ولي لله حتى يكون بالاثنين الإيمان والتقوى. ولو أن الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، كل الفضائح السابقة سترناها وغفرنا لهم، وأيضا وأدخلناهم جنات النعيم، مع أنهم أعوذ بالله يعني قالوا أقبح الكلام في حق الله، لكن الله جل وعلا عفو عن مقدرة وغفور. يعني يمكن بعض الناس لو يقال له عشر الكلام اللي قيل لله عز وجل ما عاد غفر ولا عاد سامح، والله عز وجل كل يوم يسمع من عباده السباب والشتام والنقاص ويدعو للولد والشريك، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم وينزل عليهم المطر وإن تابوا قبل منهم. سبحان الله العظيم، إن الله عفو غفور. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. شوف الصورة كيف، أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، من فوق وتحت يأكل من السماء ومن الأرض. لكن ليس فقط ادعوا، أقاموا. وش معنى أقاموا؟ ها؟ إيه؟ طيب وش معنى أقام الشيء؟ أول شيء نأخذها الآن في الصور الحسية، القائم والقاعد والنائم، أيهم أظهر؟ القائم، هي أظهر صورة الإنسان إذا كان قائم. السوق، تقول العرب قامت السوق، إذا كانت السوق ميتة وباردة ما يقولون قامت. متى تقول العرب إلى اليوم؟ متى تقول العرب قامت السوق؟ إذا ظهرت ويعني ونفقت السلع وبانت قامت. وكذلك إقامة الصلاة، إقامة الصلاة معناها أن تكون الصلاة قائمة وفي الجماعة، معنى أقام الصلاة في الجماعة، يعني ما تكون ظاهرة إلا في الجماعة، مثل قام السوق وقام الرجل وقام كذا. قام حظه، إيش معنى قام حظه؟ إذا ظهر فلان قام حظه، إذا قام وظهر وبان للناس، وهكذا في كل قيام. فإذا معنى أقاموا التوراة والإنجيل يعني أظهروها بكل ما فيها وآمنوا ونشروها واعتقدوها. كذلك في القرآن، ما يكون العبد مؤمن حتى يقيم القرآن، ما يكون مصلي حتى يقيم الصلاة، يظهرها ويحسنها، وإلا ترى كل شيء مربوط بهذا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم وتحت أرجلهم. قال تعالى منهم أمة مقتصدة. الاقتصاد ما هو؟ الاعتدال. الاقتصاد الأصل فيه أنه الاعتدال. إذن منهم أمة معتدلة وهم الذين أسلموا، وكثير منهم ساء ما يعملون. ساء ما يعملون يعني هذه ساء المتصرفة، لأن ساء في القرآن ثنتين، في واحدة متصرفة وواحدة غير متصرفة. اللي غير متصرفة مثل ساء مثلا، هذيك ما 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 تصرفها، لكن هذه ساء يسوء، ساء ما يعملون ويسوء ما يعملون، يسوء وجوههم ويسوء أعمالهم، ساء ما يعملون. ثم قال تعالى يا أيها الرسول، يعني آخر آيتين لأنها تكملة، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ترى هذه أيضا الآية من أشد الآيات على أهل العلم وأهل الإسلام، لأن الرسول بلغ عليه الصلاة والسلام، بلغه ما أنزل إليه. لكن الله وش معنى بلغ هنا؟ يعني استوفي، بلغ كل شيء، مثل قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طيب هم آمنوا، يعني أكملوا الإيمان واستكملوه وجددوه واجتهدوه. فمعنى يا أيها الرسول بلغ يعني لا تترك شيء، إما خوف منهم ولا حياة ولا مصلحة الدعوة ولا غيره، لا تترك شيء. وهذه في القرآن فيها آيات كثيرة تشبهها، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وغيره. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شوف الخطورة فيها، يعني أنت الآن لو تبلغ الدين كله لكن فيه شيء من الدين ما تبلغه. ليه؟ لأنك خايف من الناس ولا راجيهم ولا ما تبغاهم يروحون، تراك ما بلغت. وهذا يقع فيه أكثر العلماء، أكثر العلماء في زماننا يبلغ، إذا جاء عند البدع وأسماها وأسماء أهلها وأحزابهم ما بلغ، إذن تراه ما بلغ، لأن الدين واحد، الدين شيء واحد. مو بتقول والله هذا ببلغه وهذا ما نبلغه، لا، الله يقول لرسوله إن لم تفعل، يعني إن لم تبلغ كل شيء أنزلنا إليك وكل شيء ينفع العباد وكل شيء من الوحي، ترى كل اللي بلغته الأول يعتبر ناقص في حق. والنبي صلى الله عليه وسلم حاشا عن ذلك، لكن الله عز وجل ضرب مثال بالرسول حتى من أتباع الرسول من باب أولى. إذن كل واحد، يجيك واحد يقول هذا والله فلان ما شاء الله عليه يبلغ العلم ومجتهد في العلم، لكن البدع ما يسمي أهلها والأحزاب ما يسميهم ويقول أخاف الناس ينفضون منها، يعني قاله بلسان حاله وما قال، نخاف الناس ينفضون ولا بعدين عندنا طريقة في المصلحة غير طريقة الرسول. قلت ترى ما بلغ شيء، كل تبليغ ذا ما ينفع حتى يبلغ ما أنزل إليه من ربه، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. هذه الآيات كلها من أول السورة تراها من أشد الآيات على علماء السوء. والله يعصمك من الناس، يقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية استلقى وقال من شاء فلينصرني ومن شاء فليخذلني. الله يعصمك من الناس، ترى هذه أكمل شيء للرسول، لأن أكمل بلاغ بلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك خلفائه، خلفائه من بعده لما كانوا يبلغون، كل ما كان الواحد أكثر بلاغ كلما كان له نصيب من العصمة أبلغ. إن الله يعصمه، لأن هذه ليست خاصة بالرسول، الأصل إن كل شيء وعد به الرسول موعود به خلفائه، ورفعنا لك ذكرك وشرحنا لك صدر، كلها موعود بها خلفائه. كذلك هذه والله يعصمك منها، فأنت كل ما تجتهد في البلاغ بالحكمة وما تدخر شيء تخفيه لأجل الناس، كلما يكف الله عنك أيدي الجن والإنس ويعصمك أكثر من غيرك، حتى لو كان يمكرون بك المكر الكبار يعصمك أكثر من غيرك. إذن أعظم أسباب العصمة البلاغ للرسول ولأتباعه، بلغ الله معك، الله معك، والله يعصمك من الناس. من إلا شيء واحد ما يعصمك الله منه، ما هو؟ ها؟ الكلام، الكلام يسبون ويشتمون، هذا أصلا هذا أهون، من كان يحب الله عز وجل هان عنده كلام الناس، هذا ترى ما يعصم الله منه. في الأثر المشهور أن موسى قال يا رب احبس عني ألسنة الناس يسبوني ويشتموني، فقال الله يا موسى هذا لم أجعله لنفسي جل وعلا، ها أنا ذا أرزقهم وعافيهم وأسترهم ويسبوني الليل والنهار، يقولون اتخذ صاحبة واتخذ ولد، يد الله مغلولة وإن الله فقير ونحن أغنياء، يسبون الله ليل نهار ويقولون يا حسين ويدعون يتركون الله ونحو ذلك. فإذا فيه شيء لا تطمع فيه، وهو أن تحبس ألسنة الناس، بل أنت أصلا إذا كنت تبلغ عن الله وأنت صادق ما يهمك الناس، سبوا شتموا، بل أحيانا تتعامل معها بأريحية، كما قال عليه الصلاة والسلام ألم تروا كيف صرف الله عني سب قريش، يعني يتعامل معها بسعة صدر، يسبون مذمم وأنا محمد، سبهم وشتمهم راح المذمم وأنا محمد، يعني ما جاني شيء. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، المكتوبين في الأزل الكافرين لن يهديهم، واللي في حال الكفر لا يهدى هو كافر، لكن إذا أراد الله بخير نزع عنه الكفر هذا، مثل المبتدع محجوب من البدعة مدام على بدعته، فإن أراد الله استنقاذه رفع من البدعة، أما وهو مبتدع لا يكون مهتدي، يمرقون ولا يعودون. الآية الأخيرة وهي أيضا آية مخيفة، سبحان الله، شوف الآيات هذه كيف تسلسلها وارتباط بعضها ببعض من أولها لآخرها. هذه الآية في صحيح البخاري إن سفيان قال الثوري، وش قال سفيان عن هذه الآية اللي ستأتي؟ قال أخوف آية عندي في كتاب الله. ما هي؟ قل يا أهل الكتاب، شوف فقهه، إن أي شيء في أهل الكتاب مو بشماتة فيهم، أي شيء في أهل الكتاب هو فينا، لأن نحن على سننهم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم ربكم. لماذا سفيان تفتت كبده من الحزن والخوف ومات هو من الحزن؟ لماذا؟ لأن معناها إذا ما أقمت القرآن قدر استطاعتك كله وما أنزل إليكم ربك والسنة أقمتها، والإقامة شرحناها قبل قليل ليست إقامة سر، أظهرته وعملت بوجتهد، تراك لست على شيء، لست على شيء. لا تضحك على نفسك وتقول لا إن شاء الله وتغريك الأماني، تراك لست على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم ربكم. فقال سفيان هذه أخوف آية عندي في كتاب الله، إن الله ما قال أنتم على شيء يعني ناقص، قال لستم على شيء حتى تقيم. فإذا لابد أن تجتهد في إقامة القرآن، تقرأه وتعمل بما فيه، يتلون حق تلاوته، لابد تجتهد، ولا تراك لست على شيء. لا تضحك على نفسك وتقول لا إن شاء الله، لا، وأنت أيضا لا تيأس ولا تقنط، لكن اجتهد. الله يقول لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم ربك. ثم قال تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفر. سبحان الله العظيم، هذا القرآن اللي خوف ناس سبب طغيان ناس، نفسه ما أنزل إليكم ربكم، هؤلاء زادهم إيمان وهدى، وهذا زادهم طغيان وكفر، ولا يزيد الظالمين لا خسارة. فأنت احذر أن تكون من الفريق الثاني، ترى إذا ما انتفعت بالقرآن ضرك القرآن، إما أن يقودك للجنة أو يزخ بقفاك إلى النار. فلا تأس على القوم الكافرين، يعني خلاص أنت إذا بلغت كل شيء وإن لم تفعل فما بلغت رسالة واجتهدت والله يعصمك من الناس ثم كفروا بعد ذلك، آخر خطوة، آخر شيء بالنسبة لك أنت ومأمور به أنت، لا تأسى عليه ولا تحزن ولا تتبع نفسك عليهم حسرات ولا تتابعهم وتقول هذولا كل يوم، خلاص لا تأسى عليه. كما قال نبي الله شعيب: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافر؟ لا آسى عليه. والآخر صالح عليه السلام قال: ولكن لا تحبون الناصح. فآخر أمر مأمور به أنك بعد ما تجتهد وكذا، بعض الناس ترى، وهذا عوتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: لا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقيل لعلك باخع عن نفسك على آثارهم، وقيل لها من هذا كثير. آخر شيء تؤمر به أنك لا تشتغل بهم غير محاولة هدايتهم، لا تأسى عليهم وتحزن عليهم حتى لو كانوا أبوك، ترى القوم الكافرين يمكنه أبوك، يمكنه أخوك ما يصلي، يمكنه ابنك ما يصلي كافر، يمكنه ابن عمك، يمكنه قريبك، يمكنه خالك، فأنت جاهدت واجتهدت معه واجتهدت معه ما نفع فيه، بعدين أنت رحت طول حياتك وانت تأسى عليه، هذا أيضا أنت وقعت في خطأ. خلاص الله اللي خلقه، والله اللي قدر أن يخرج من صلبك إذا كان ابنك، والله قدر أنه ما يهتدي، يمكن يهتدي بعدين، لكن أنت اجتهد فيه بعدين لا تأسى، اشتغل ما ينفعك أنت، واعلم أن الله نثر خلقك الذر وقال هؤلاء مؤمنين وهؤلاء كفار، ثم خلطهم في الأصلاب، وقدر الله أنها النطفة تخرج من صلبك، حاولت فيها حاولت، لا تأسى عليها، إن كان الله راد بهداية اجتهد لا تيأس. في فرق بين اليأس والأسى، أنت لا تيأس من هدايته ولا تأسى عليه، وهذا يكون يجتمع هذا وهذا في قلب المؤمن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أقاربه، وإبراهيم مع والده، ونوح مع ابنه وغيرهم. فهذه سبحان الله آيات تقد الصفا، لو كان لنا قلوب والله أنها تقد الصفا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، آيات عظيمة وبعضها آخذ بعض. نسأل الله عز وجل إن كما وفقنا في هالمجلس أن نجتمع ونتذاكر فيها ونقرأها، ونسأل الله أن نكون من حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة وعمتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أن يجعل أعظم نصيب لنا العمل بما فيها، لا نقول الناس والمبتدعة والأحزاب وكل إيش فيهم، أعظم نصيب لنا كل واحد في نفسه يبلغ ويعمل ويقيم الكتاب ويجتهد، ولا تراه ليس على شيء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.